بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأشكر لكم حضوركم في هذا اليوم الذي تغير فيه وقت الدرس لهذا اليوم فقط، فجزاكم الله عز وجل كل خير. أيها الأحبة الأفاضل، أذكر بعض الفوائد المتعلقة بالدرس الماضي. فائدة أيها الإخوة الكرام، عند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أكل النبي صلى الله عليه وسلم للتمر قبل خروجه لعيد الفطر، لصلاة عيد الفطر، قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ويأكلهن وترا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات، أي ليست تمرة واحدة، تمرات جمع، وأقل الجمع اثنين، ولكن جاء في الخبر أنه يأكلهن وترا. إذن كم سيكون العدد؟ ثلاثة فصاعدا، ثلاثة فصاعدا. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، جاء من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع. من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، أي تأكل شيئا، ولا يوم النحر حتى ترجع، أي في عيد الأضحى لا تأكل شيئا حتى ترجع من الصلاة وتأكل من لحم أضحيتك. وجاء أيضا بإسناد صحيح، كل أثر عبد الله بن عباس بإسناد صحيح عند الطبراني في الأوسط، وأيضا روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، وهو من التابعين الذين لهم إسناد عال، يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة، كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك في النحر، أي في عيد الفطر يأكلون قبل الصلاة، في عيد الأضحى لا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنهم يرجعون من الصلاة ثم يأكلون من لحم الأضحية، أيها الإخوة الأفاضل، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. عندنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم صلاة الكسوف. ما حكم صلاة الكسوف؟ إذا وقع خسوف أو كسوف للشمس والقمر، ما حكم الصلاة في هذا الوقت؟ الآن ما نتكلم عن مشروعية الصلاة، هذه مسألة مفروغ منها أيها الإخوة الأفاضل، ولكن نتكلم هل الصلاة واجبة أم مستحبة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: وصلاة كسوف الشمس والقمر، كسوف الشمس والقمر، سنة مؤكدة بالإجماع. وقال ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: الجمهور على أنها سنة، سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره، يعني ما وقفت على أحد يصرح بالوجوب غير أبي عوانة. وبعض أهل العلم يتكلم عن طريقة أبي عوانة في التبويب في كتابه المستخرج، ليس هذا مقام ذكر التفصيل في هذه المسألة، ولكن الخلاصة بإجماع أهل العلم أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة، أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة، وهذا بإجماع العلماء كما حكاه الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. طيب، عندنا مسألة: ما وقت صلاة الخسوف؟ متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وقتها؟ وقتها مرتبط أيها الإخوة الكرام بوقوع أو وجود الخسوف والكسوف إذا رؤي بالأبصار، فقد يقع خسوف أو كسوف في بلد أخرى ويعلن عن ذلك ولا نرى هذا الأمر عندنا، فلا نصلي صلاة الخسوف والكسوف، فلا نصلي صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن الأمر مرتبط بذلك. قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الخسوف، قال: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا رأيتم منها شيئا، فعلق الأمر بماذا؟ بالرؤية، علق الأمر بالرؤية، هذا من حيث البداية. طيب، متى يكون نهاية وقتها؟ متى لا نؤدي صلاة الخسوف والكسوف؟ قال صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، كما رواه البخاري ومسلم، وجاء أيضا عند البخاري: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. إذن البداية فإذا رأيتم، والنهاية قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، أو في اللفظ الآخر: فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. طيب، عندنا مسألة أخرى: هل تصلى صلاة الخسوف أو صلاة الخسوف، خسوف الشمس، في وقت النهي؟ سؤال لكم. طيب، قبل السؤال، خسوف القمر يصلى في وقت النهي؟ ليش؟ طيب، زين جماعة معي، إذا خسوف القمر ما يكون في وقت النهي، ليش؟ ليه؟ فالليل لا يوجد وقت منهي للصلاة عنه، معي بارك الله فيكم، لكن خسوف الشمس قد يتصور في وقت النهي، قد يتصور وقوعه في وقت النهي. فلو رؤي في وقت النهي نصلي صلاة الخسوف ونصلي هذه الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بخلال مجموع الأخبار يفهم من كلامه استثناء صلاة الخسوف، خسوف القمر، من أوقات الصلاة المنهية، يستثنى وقت خسوف القمر، خسوف الشمس، من أوقات الصلاة المنهية. طيب، عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام: هل يؤذن لصلاة الخسوف؟ هل يؤذن لها؟ هل يقام لها؟ قال الحافظ ابن بطال شارح صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه: صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة، ولا خلاف بين ذلك، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. أنا فقط أنتظر بعض الإخوة أن يذهب سرحانهم ويعودوا إلى درسنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترى إخواني الكرام، هذا غير طيب. ما وقع يقع في المسجد كل شيء، فإذا وقع أي شيء انشغل بال الإخوة واتجهوا بالنظر إليه وتركوا موضوع الدرس، هذا غير طيب. صحيح؟ تكلمنا عن أي مسألة؟ سؤال لكم؟ إيه، ماذا قلنا فيها؟ الدليل؟ إيه، هذا مو بدليل الشيخ. لا، ذكر ماذا؟ لا 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 لا، لو كان الإخوة معنا لعرف هالشيخ. يعني ضبطناكم متلبسين بالجرم المشهود، معي بارك الله فيكم. الإخوة ليسوا معي، لو كانوا معي ما قالوا هذا الجواب. نقلنا إجماع العلماء أيها الإخوة الأفاضل بالإجماع على أنه لا أذان لها ولا إقامة. من يحكي الإجماع؟ ابن بطال شارح صحيح البخاري، معي بارك الله فيكم، بإجماع العلماء على أنه لا أذان لها ولا إقامة، هذا بلا خلاف في ذلك بين العلماء، كما يقول ابن بطال رحمة الله تعالى عليه. إذن صلاة الخسوف لا يؤذن لها ولا يقام لها، ولكن جاء في الخبر الذي بين أيدينا حديث الباب الذي رواه البخاري ومسلم أنه ينادى لها الصلاة جامعة، ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا بلا خلاف بين العلماء، بلا خلاف بين العلماء. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، هل تصلى صلاة الخسوف جماعة؟ أما أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لخسوف الشمس فبإجماع العلماء تصلى جماعة، خسوف الشمس بإجماع العلماء تصلى جماعة. قال الزيلعي رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا على أنها تصلى بجماعة، وأجمعوا على أنها تصلى بجماعة. فإذا رأينا خسوفا في الشمس بإجماع أهل العلم أنها تصلى هذه الصلاة جماعة، وحكى الإجماع غير الزيلعي جماعة من العلماء. والدليل حديث الباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالصحابة الصلاة جامعة، أمر مناد ينادي بالصلاة جامعة، فإذا صلوا صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة. بالنسبة لخسوف القمر هل تصلى جماعة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أنها تصلى جماعة، وطبعا هذا هو الراجح، جمهور العلماء على أنها تصلى جماعة وهذا هو الراجح. طيب، من يقول بأنها لا تصلى جماعة؟ ما دليلهم؟ اجتهدوا بعض الاجتهادات وقالوا خسوف القمر غالبا يقع في أوقات متأخرة في الليل، فلعل النداء بالصلاة جامعة أن يحدث فتنة في البلد أو غير ذلك، وهذا طبعا اجتهاد في مقابل الدليل، اجتهاد في مقابل الدليل. ولكن عندنا مسألة، هل يجوز أن تصلى فرادى؟ بمعنى امرأة في المنزل رأت خسوف الشمس أو خسوف القمر، لم يتيسر لها أن تذهب إلى المسجد، لا يتيسر لها، عندها أبناء صغار أو شخص مريض أو ما سوى ذلك، هل يشرع أو يجوز لها أن تصلي هذه الصلاة في منزلها وحدها؟ ذهب الأئمة الأربعة على أن ذلك يجوز ولا حرج في ذلك، ذهب الأئمة الأربعة على أن ذلك جائز ولا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل يدل على المنع، ولا يوجد دليل يدل على المنع، خاصة وأن هذه الصلاة شرعت لآية عظيمة وأمر عظيم يقع، والمطلوب من الناس في هذا الوقت أن يحقق الدعاء والإقبال على الله، ومن صلى وحده حقق الدعاء والإقبال على الله. طبعا من ذهب للمسجد هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. وعلى هذا الأمر أيها الأخوة الكرام، فتوى كبار مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم كالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، ماذا يشرع عند وجود الخسوف أو الكسوف؟ ما هي الأعمال المشروعة؟ أول أمر ذكرناه، ما هو شيخ؟ أول شيء أو الشيء المشهور عند الخسوف شو نسوي؟ الصلاة، صحيح؟ هذا كلام جيد وهذا أمر طيب. هل تشرع أمور أخرى؟ الصلاة طبعا ذكرنا أدلتها، مر معنا قبل قليل الأدلة والأحاديث دل على ذلك. هل تشرع أمور أخرى؟ نقول نعم. الأمر الثاني، الأول هو الصلاة، الأمر الثاني الدعاء بشكل عام بالحفظ والتسليم، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وغير ذلك. ما الدليل؟ حديث الباب: فصلوا وادعوا، فصلوا وادعوا، هذا إذن دليل الدعاء، دليل الدعاء. الأمر الثالث، يشرع لنا التصدق ويستحب لنا أن نتصدق، يعني إذا رأى الإنسان مثل هذه الأمور يفزع ويتصدق ويدعو الله ويصلي، وأحيانا قد يطول الأمر، قد يطول الأمر. ما الدليل؟ جاء عند البخاري ومسلم: وصلوا وتصدقوا، وصلوا وتصدقوا. كم أمر ذكرنا الآن؟ ما هما؟ ما هي؟ والصدقة. أحسنتم، الصلاة والدعاء والصدقة. الأمر الرابع بارك الله فيكم الاستغفار. الأمر الرابع الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. لماذا شرع الاستغفار؟ لأن العقوبات قد تكون، أو لأن يعني بعض الآيات أو بعض الأمور قد تقع بسبب ذنوب العباد، الزلازل أو غير ذلك، بسبب ذنوب العباد. والإنسان إذا استغفر دفع الله عز وجل عنه العذاب، إذا استغفر دفع الله عز وجل عنه العذاب ودفع عنه السوء. ونبه هنا على نقطة ومسألة لا علاقة لها بدرسنا أيها الإخوة الكرام، ولكن أرى والله تعالى أعلم بأن فيها فائدة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. أحيانا قد يقع بعضنا في ذنوب عظيمة ثم لا ينتبه أبدا أنه أتى ذنوبا من الموبقات أو من الكبائر. فبعض الناس قد يتصور أن الذنوب والمعاصي فقط هي الشرك بالله والزنا وشرب الخمر والرشوة والسرقة وغير ذلك، ولا شك ولا ريب أن هذه من عظائم الموبقات. ولكن أحيانا يتصور بعض الناس أنه لم يفعل شيئا محرما مع أنه أتى بابا من أبواب الكبائر. مر نبينا صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فرب كلمة يتلفظ بها الإنسان يهوي بها في عذاب الله عز وجل، ورب كلمة يتكلمها الإنسان من الكلام الطيب يرفع عند الله عز وجل. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يأتي الموبقات العظيمة وكأنه لم يفعل أي شيء، بل لا ينتبه أنها من الذنوب والمعاصي. كأن تجد أحيانا بعض الرجال يتعامل بالمعاملات المالية المحرمة، والله أيها الإخوة الكرام وكأن هذه المعاملة بردا وسلاما على قلبه. والمفلس يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. فالمسلم ينتبه أيها الإخوة الأفاضل، فكم من ذنب نغفل عنه قد يكون من أسباب العقوبة والعياذ بالله. فإن بعض الناس قد، الآن أتكلم عن العمل ما أتكلم عن العامل، قد يقع في عمل كفري وهو لا يدري ولا يشعر. ودعوني أذكر لكم هذا المثال. يقول لي أحد الإخوة الكرام، هو مثال غير طيب بمرة، ولكن حتى نستشعر بأن بعض الأمور من أخطر ومن أشنع ما يكون، نعوذ بالله من غضبه سبحانه وتعالى. يقول بأنه سمع إحدى الأخوات في مجلس أمامه تقول: إلى فترة قريبة قبل سنتين أو ثلاثة، هي تتكلم عن نفسها، تقول: نسأل الله العفو والعافية، كانت تكره النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها تدرس الشريعة وعلى شيء من التدين. فقال لها: خير، شو الموضوع يعني، ليش يعني؟ قالت: بسبب مسألة تعدد الزوجات، وكانت تتصور في النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين بأنه والعياذ بالله يتبع الشهوات أو غير ذلك. أليس هذا من أشنع الذنوب والمعاصي التي توجب عذاب الله سبحانه وتعالى؟ بل يخشى يعني أحيانا في بعض الأحوال في بعض المعاصي والذنوب على الإنسان أن يكون قد خرج من الملة والعياذ بالله. ولولا أن صاحبي وأنا أعرفه جيدا ذكر لي بأنه سمع هذا الكلام بنفسه ما صدقت هذا الشيء حقيقة أيها الأخوة الكرام، ما صدقت هذا الأمر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني الأمر إذا وصل إلى هذه المرحلة عند بعضهم فهذه كارثة كبرى. وأنا أذكر مرة اتصل علي رجل يقول: يا شيخ أكرمني ربي بتجارة، لكن أريد أن أسأل عن حكمها. أكرمني ربي، هكذا قدم لي، خير تجارة السجائر. سبحان الله، هذا إكرام؟ هذه معصية بارك الله فيك، هذا أمر ما يرضى به ربنا سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا كان مثقال ذرة من كبر توجد في قلوب بعض العباد لا يدخل من كان هذا حاله الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثقال ذرة، الذرة ما وزنها؟ النملة الصغيرة، وزنها لا يكاد يذكر أيها الإخوة الأفاضل. فقد يكون هذا الأمر سببا لحرمان العبد من دخول الجنة. فكيف أيها الإخوة الأفاضل والإنسان يفعل ما يفعل؟ لذلك قال بعضهم في حكمة لطيفة: من أسوأ الأمور على أهل الصلاح أن يعجبوا بطاعتهم، ومن أسوأ الأمور على أهل المعاصي أن يستهينوا بشأن ذنوبهم. فإنك تجد الآن في هذا الزمان خاصة من لا يقبل أن يسمع منك نصا شرعيا في الترهيب ولا مرة واحدة، حتى أصبح أيها الإخوة الكرام ذكر مثلا النار أو ذكر عذاب الله أو ذكر الموت عند بعض الناس، إذا قلت قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال هذا متشدد. طيب لما هذا؟ لأن بعضهم أيها الإخوة الكرام يصعب عليه أن يصارح نفسه بأنه مبتعد عن طريق الخير، مبتعد عن طريق الطاعات. فإذا ذكرته بالرجاء والترغيب: إن شاء الله أنت رجل صالح رغم أنه لا يصلي، أنت رجل صالح رغم أنه يفعل كذا وكذا، اطمأنت نفسه، بل بعضهم تزيد ذنوبه ومعاصيه. طبعا لابد على طالب العلم أن ينتبه، فليس المقصود أن نقنط الناس من رحمة الله، هذا والله ما يفعله طالب علم شم رائحة العلم، لكن أيضا لابد أن نخاف من موضوع الذنوب وأن نراجع أنفسنا. والله إن الأمر عظيم. يعني أيها الإخوة الكرام، عندما الآن نتكلم عن مسألة الحجاب، ألا تلاحظون بأن الأمر يكاد أن يضعف عند بعض النساء ضعفا عظيما؟ الآن ما نتكلم عن كشف الوجه والكفين، ما نتكلم عن هذه المسألة، الآن أصبحنا نحتاج أن نتكلم عن مسألة كشف الذراع وكشف الساقين إلى غير ذلك من الأمور. انظر الآن إلى تساهل حتى بعض الرجال في الكشف عن عوراتهم، وكأن شيئا لم يكن، وكأن هذا الأمر أسهل على بعضهم من شرب الماء البارد. وهذا تذكير لنا جميعا، والمسلم دائما يتهم نفسه بأنه هو المقصر. يعني ما لنا وللناس من ناحية تعييرهم أو العيب عليهم أو الشماتة بهم، هذا لا يجوز لنا أبدا، ولكن المطلوب منا أن نحاسب أنفسنا وأن نستغفر الله، أن نستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا وتقصيرنا في طاعته جل جلاله. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنها أنها نذرت نذرا ثم لم تفي به، لم تفي بهذا النذر، فأعتقت 40 رقبة، 40 رقبة، مع أنه يكفيها كم رقبة؟ رقبة واحدة، لكنها من شدة تعظيمها لحرمات الله وشعائر الله أعتقت 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها بكت حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وستأتي معنا فائدة أيها الأخوة الكرام تتعلق بصلاة الخسوف، فيها تذكير لنا جميعا بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأخوة الكرام، هذه النقطة رقم كم؟ رقم 5. النقطة 6 أيها الأخوة الكرام، لا نحن ذكرنا 4، نعم الآن نذكر النقطة 5. النقطة 5 التعوذ بالله من عذاب القبر، التعوذ بالله من عذاب القبر. ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف قال، في الخسوف جاء في الخبر ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. بوب عليه البخاري رحمة الله تعالى عليه باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال بعض أهل العلم بأن الظلمة التي تقع بسبب الكسوف تذكر الإنسان بظلمة القبر، فينبغي عليه أن يكثر من التعوذ بالله من عذاب القبر. يعني الآن شوف بعض الناس كيف يشترع على الله ويقول لك عذاب القبر غير وارد، أليس هذا من أعظم الذنوب أيها الإخوة الكرام، أن يتكلم الإنسان على دين الله جهلا وكذبا وافتراء على الدين؟ هذا أمر يدمي القلب، نسأل الله العفو والعافية. أيضا النقطة السادسة العتق، عتق الرقاب. عن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، رواه البخاري. إذن عندنا ستة أمور: الأمر الأول الصلاة، والأمر الثاني الدعاء، الأمر الثالث الصدقة، الأمر الرابع الاستغفار والذكر، الأمر الخامس العتق، الأمر السادس التعوذ بالله من عذاب القبر. ما سمعت؟ الترتيب ما يضر الشيخ، الله يرفع قدرك ويسلمك، جزاك الله خير، صوبت لي أيضا ما يضر، أعيدها واذكرها على ترتيبك، صوب لي الآن: الصلاة والدعاء والصدقة الذكر والاستغفار ثم التعوذ بالله من عذاب القبر ثم عتق الرقاب، مع صحيح شيخ؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن هذه ستة أمور من الأمور المشروعة عند خسوف الشمس، عند خسوف الشمس. هل يشرع أيها الإخوة الكرام أن نصلي صلاة الخسوف عند رؤية الآيات العظيمة كالزلازل مثلا؟ يعني أحيانا قد يستمر أمر مخوف مثلا، أمر مهول يأتي للناس، هل يشرع أن يصلوا صلاة الخسوف أو الكسوف؟ المسألة أيها الإخوة الأفاضل فيها خلاف بين العلماء. وذهب أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية إلى مشروعية ذلك، وجاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. جاء عن عبد الله بن عباس أنه صلى في زلزلة، في زلزال وقع بالبصرة، صلى في زلزال وقع في البصرة ثم قال هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. ثم قال يعني، والدليل أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الآيات التي يرسل الله، ثم قال يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم من هذه الآيات المخيفة شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. إذن الصلاة عند رؤية الآيات العظيمة هذه واردة عن الصحابة الكرام كعائشة رضي الله عنها، ووردت أيضا بارك الله فيكم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فائدة عن صفية ابنة أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، زوجة عبد الله بن عمر، قالت زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدري. انظر، شغلته الصلاة عن الانتباه لهذه الآية العظيمة التي وقعت. قالت فخطب عمر فقال للناس أحدثتم، لقد أنا ما شكلت الكلمة، لقد عجلتم، أظن أن ضبطها هكذا. قالت ولا أعلمه إلا قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم، أي إن هذه الأشياء سببها أو من أسبابها الذنوب والمعاصي. ولكن انظر إلى حال الصحابة، عبد الله بن عمر ماذا كان يصنع؟ كان مشغولا قبل وقوع هذا الأمر، كان مشغولا بالصلاة، كان مشغولا بالصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف رضي رحمة الله تعالى عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. مسألة أيها الإخوة الكرام، ما صفة صلاة الخسوف؟ ما صفتها؟ صفتها بارك الله فيكم أنها تصلى بركعتين، ولكن هذه الركعات لها صفة مختلفة. في الركعة العادية الآن التي نصليها من صلاة الصبح مثلا، في الركعة الواحدة كم ركوع؟ لا، في الركعة الواحدة كم ركوع؟ ركوع واحد. في صلاة الخسوف في الركعة الواحدة ركوعين، في الركعة الواحدة ركوعين. طيب كيف الطريقة؟ يكبر الإمام ثم يقرأ سورة الفاتحة ويطيل بعدها بقراءة سورة ويطيل في الصلاة، ثم يركع، ثم يقوم من الركوع، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أيضا طويلة أو يطيل في القراءة، ثم بعد ذلك يركع، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ في الفاتحة ثم سورة، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم. من يعيد؟ تفضل الشيخ. أحسنت. واضح بارك الله فيكم، لها صفة مخصوصة. وهذا أيها الإخوة الكرام قول جماعة كبيرة من العلماء، وذهب جماعة من أهل العلم على أنها تصلى كصلاة الصبح، ولكن هذا أيها الإخوة الكرام تخالف الأحاديث الصحيحة، هذا تخالف الأحاديث الصحيحة. فائدة: جاء عند الإمام مسلم أن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا التابعي المعروف الجليل، قال لعروة بن الزبير، قال: إن أخاك، من أخوه؟ أخو عروة من؟ عبد الله بن الزبير صحابي، عروة ليس صحابي، أخوه عبد الله صحابي، قال: إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. يعني عبد الله بن الزبير صلى صلاة الخسوف ماذا؟ مثل صلاة الصبح. فقال عروة ابن الزبير، قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. طيب مسألة: صلاة الخسوف تصلى جهرا، سواء كان الخسوف خسوف القمر أو الشمس، صلاة جهرية وليست سرية. جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، جهر في صلاة الخسوف بقراءته. وجمهور أهل العلم على أن خسوف الشمس تصلى صلاة سرية، ولكن الراجح والصواب أنها تصلى صلاة جهرية، لأن العبرة بالدليل أيها الإخوة الكرام، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. طيب أحاديث الباب تدل على أن صلاة الخسوف صلاة طويلة، يقرأ فيها بقراءة طويلة. أذكر أحدهم لما قبل سنوات وقع خسوف للقمر، فالإمام تعاهد الناس جزاه الله خيرا وقرأ في الركوع الأول، ما أقول في الركعة الأولى، لا في الركوع الأول قرأ بسورة يوسف، وفي الركوع الثاني قرأ أيضا بسورة أخرى طويلة، والصلاة الركعتين أخذت تقريبا ساعتين وأكثر. فجاء أحد العوام في غضب عظيم وقال: أنا جعلت أمي في السيارة تنتظر، وظنيت الصلاة 5 دقائق وبركب السيارة وبمشي، فليش الإمام يطيل هالكثر؟ قلت: هذه السنة. فهم ما يعلمون، ما كان يعرف بأن السنة في صلاة الخسوف الإطالة. فائدة: جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون يغمى عليهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، مثلا في الركوع الأول، ليس الركعة الأولى، الركوع الأول يعني قرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع، إذا رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. تصورتم المسألة أولا؟ يقول ولا ما يقول؟ سعادة بيقرأ الفاتحة ترى معي، يعني هو سيقرأ الفاتحة وسورة يركع، فإذا قام من الركوع يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ولا يقوم من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة بدون أن يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. طيب، يقول العبرة بالدليل. جاء أيها الأخوة الكرام في صحيح مسلم قالت عائشة: ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. معي؟ هذا عند الإمام البخاري ومسلم، عند الإمام البخاري ومسلم. إذن إذا رفعنا من الركوع أي ركوع كان في صلاة الخسوف نقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك ماذا؟ في الركوع الأول، بعد الركوع الأول نقرأ الفاتحة وسورة، نقرأ الفاتحة وسورة، ونص على هذا الشافعي وأحمد. مسألة: لو فاته الركوع الأول في الركعة الأولى، هذه مسألة اضبطوها واحفظوها، أنا قد تسأل عنها. لو فاته الركوع الأول في الركعة الأولى في صلاة الخسوف، الركعة الأولى كم ركوع فيها؟ ركعين. لو فاته الركوع الأول ماذا يصنع؟ طبعا لو فاته الركوع الثاني واضح بارك الله فيكم أنه يقضي ركعة، واضح أنه يقضي ركعة، لكن لو فاته الركوع الأول، في المسألة خلاف بين العلماء. ذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه لا يدرك الركعة، فبعد أن يسلم ماذا يفعل؟ يأتي بركعة فيها ركوعين، واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ أعيد، ذهب الشافعي إلى أنه إذا فاته الركوع الأول لا يدرك الركعة، فلا بد في الركعة من ركوعين. طيب ماذا يصنع؟ يكمل مع الإمام، ثم الإمام يسلم، هو لا يسلم، يقوم إلى ركعة أخرى ويصلي ركعة فيها ركوعين، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. وهذا اختيار الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، لأن هذه طريقة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت بهذا إذا ما صليت في الركعة الواحدة ركوعين ما صليت مثل طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أيها الأخوة الأفاضل، ذهب جمهور السلف إلى أنه يستحب بعد صلاة الخسوف أن يخطب الإمام خطبة ويعظ الناس أو يعطيهم كلمة يذكرهم ويخوفهم من الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر في هذا اليوم، وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء، يرجع الدرس إلى أصله. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ سؤال من خارج الدرس لا تسأل عنه، السؤال يتعلق بالدرس، حي هلا وسهلا. تفضل الشيخ. يض أحسنت، هل نقول خسوف الشمس، يعني نقول خسوف الشمس والقمر، كسوف الشمس والقمر؟ يظهر لي والله أعلم جواز الأمرين، جواز الأمرين، بس أيهما أصوب لم أراجع هذه المسألة. تفضل. نسي سؤالك ما يتعلق بدرسنا، هذا مر معنا أبواب سجود السهو، درس هذا سابق الشيخ. نعم، حالها مثل حال أي صلاة، إذا ترك ما يجبر بسجود السهو يسجد للسهو، أما إذا ترك ما لا يجبر بسجود السهو، ترك ركوع، ترك سجود، هذا لا يجبر بسجود السهو، ومر معنا هذا في دروس ماضية. أحسنت، سؤالك طيب، بس أنا أعيد السؤال أيها الأخوة الكرام حتى يسمعه الجميع. الآن نجد بعض الناس عند الخسوف والكسوف لا يفكر بعضهم في موضوع الصلاة، وينشغل بموضوع التصوير ومتابعة الحدث في زعمه، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول في هذا الحال بوجوب صلاة الخسوف والكسوف؟ لا، خطأ الناس لا يغير ويبدل الحكم الشرعي، وما ذكرته من أدلة تعضد القول بالاستحباب لا الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الصلاة والدعاء والاستغفار، ولا يوجد عالم قد يقول يجب الدعاء عند الخسوف والكسوف، فيقول كلها لها حكم واحد وهو حكم الاستحباب. معي بارك الله فيك هنا، وهذا فعلا مشاهد إخوان الأفاضل، يعني والله حتى صرنا نرى بعض الناس وقت الطواف والسعي يشغل بعضهم بماذا؟ بالتصوير، وهذا غير طيب. بل لاحظت وأنا على المنبر أخطب الجمعة أن بعضهم وقت خطبة الجمعة منشغل بتصوير المسجد، من ناحية يصور زينة المسجد وغيره، وهذا أمر غير طيب. إذا كنت ولا بد يعني في مثل هذه الأمور تريد تصور مبنى، صوره بعد الصلاة بعد الخطبة، أما الآن وقت الخطبة أو غيره فهذا أمر غير طيب، والله المستعان. شيخنا، هل يشرع للإمام أن يعلم المصلين قبل الصلاة؟ أحسنت، هل يشرع للإمام أن يذكر للمصلين قبل الصلاة صفة الصلاة؟ رأي القاصر لو فعل هذا أحيانا، صفة الصلاة، صلاة الخسوف يعني، لو فعل هذا أحيانا فطيب، لو فعل هذا أحيانا فطيب، خاصة وأن صلاة الخسوف قد يجهلها بعض من ينتسب للعلم فضلا عن عامة الناس، ولكن مثلا المواضع قبل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة 4 تكبيرات نقول في الركعة الأولى أو غيره، هذا والله أعلم خلاف السنة، لأن هذا الأمر أصبح معلوما عند كثير من الناس، خاصة في المساجد التي يعرف الناس أنه يصلى فيها صلاة الجنازة. وأما بالنسبة لصلاة الخسوف، بما أن صفتها تخفى على كثير من الناس، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى توجيه أحيانا، ولا يواظب على هذا الأمر. تفضل. يقول في الركوع الأول والثاني، في الركعة الأولى أو الركعة الثانية كلها، يقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. فهمت علي الشيخ؟ يقول في الركوع الأول والركوع الثاني. أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ كل شيء.
لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته، أحسن ذكر الزنا من غير الذنوب؟ هل له ربط أكثر؟
أنا ما يحضرني شيء في هذا، يعني ما راجعت الأمر وراجعة، فإن تبين شيء أذكره في الدرس القادم. طيب، ترون الشباب ينتظرون؟ طيب، ينتظرنا بعض الإخوة، فعذرا منكم، بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو تأخرنا عليهم سيغضبون. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.